الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه والعاقبة لمن اتقى وخف الله ما على هذه اللقاءات واستمرارية هذه التوجيهات الرمضانية، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءات وأن مد في أعمالنا لإدراك هذه الليالي المباركة في طاعة الله تبارك وتعالى. فضل الله جل وعلا علينا عظيم وكرمه مديد تبارك وتعالى، وهو الجواد جل وعلا. فهذه الأوقات التي نعيشها هذه الأيام وهذه الليالي هي من أفضل ليالي الدنيا ومن أفضل ليالي العمر، بل هي أفضل ليالي العمر. فلا تفوت هذه الليالي المباركة بالأعمال الصالحة، ولكن ليكن قدوتك وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ولكن في رسولنا أسوة حسنة. وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيرها، وكان يوقظ أهله ويحيي ليلة ويشد النذر. فأثبتت رضي الله عنها بأنه في العشر الأواخر ليس فقط إلى 27. وأنا أرى كثير من الناس بعد ليلة 27 يقل عمله أو يضعف عمله أو يفطر أو يظن أنه أدرك ليلة القدر، أو نسأل الله ذلك وندعو الله بذلك أن الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، وهذه الليلة من عشر أواخر، ليلة 28 ليلة 29 هي كلها من عشر أواخر. فليس كل عبد العمل الصالح، ولكن يواصل العمل الصالح ويستمر في العمل الصالح ويستقيم في العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع عنهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالذين الذين كنتم تعدون نحن وأليكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم تبارك وتعالى. وأتى رجل صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه الوصية وقطع عليه الإسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إلا نستقيم على العمل الصالح إلى نهاية رمضان، وذلك بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وعائشة رضي الله عنها أثبتت ذلك لفضيلة هذه الليالي. وإلا العمل الصالح ما ينقطع إلا بلقاء الله جل وعلا، لقاء الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى بعد رمضان من القيام والصيام والأخلاق الفاضلة وقراءة القرآن وجهاد في سبيل الله جل وعلا والذكر والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، وسوف يكون لها بإذن الله جل وعلا لقاء مستقل. ولكن أنا أعني هنا باستمرار العمل الصالح في هذه الليالي وهي ما تبقى من رمضان. لعل هذه ليلة القدر، لعلها ليلة 29، أي القابلة، أي بعد ليلة، وهي أيضا توافق ليلة جمعة. نستمر بعمل الصالح، نحافظ على القيام ومحافظة على قراءة القرآن ومحافظة على الدعاء ومحافظة على الذكر ومحافظة على صلة الرحم بالاتصال والرسائل والتواصل وبسائر الأعمال الصالحة. أيضا هنا عبادة عظيمة تكون خلال هذه الأعمال الصالحة، وهي من أرجى وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهي لها أثر على الدعاء، لها أثر على الذكر، لها أثر على القرآن، لها أثر على الصلاة، لها أثر على سائر العبادات، وهي محل استشعار هذه العبادات، وهو القلب. سلامة القلب، سلامة الصدر، سلامة القلب وسلامة الصدر من الشرك بالله جل وعلا، من البدع، من المعاصي، من الغل، من الحقد، من الحسد، من البغض، من الكراهية، من محبة السوء ومحبة الشر للناس بعيدا أو قريب. املأ هذا القلب يا عبد الله بالتوحيد، املأه بالسنة، املأه بالتفاؤل وحب الخير للناس، املأه بالصفاء، املأه بالنقاء، املأه محبة الخير للناس، وهذا من 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 أفضل ما يتقرب به العبد لله جل وعلا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إجماع عند الله جل وعلا، إجماع عند الله تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة، المحبة هي عبادة قلبية، ليست أمور شكلية أو مجاملات، لا يا عبد الله، إنما محبة قلبية. هذا مسلم تحب أنه يقول لا إله إلا الله، لأنه يصلي لله، لأنه يدعو الله جل وعلا، لأنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوك في الله جل وعلا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا يحبه لله جل وعلا، هذه إخوة الإسلام. كذلك إذا كان قريب فهنا أيضا صلة رحم، محبة تكون أولى وأولى. إن المسلم وذا رحم، كيف حينما يكون أخ أو عم أو خال أو 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 قريب جدا منك يا عبد الله. إذن هنا أمور يجب على المسلمين أن يصلحوا أعمال قلوبهم، وأن يجعلوا هذا القلب قلبا سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بنت الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الفجور، سليما من الغل والحقد والبغض والكره. فهي عبد الله، الدنيا ترى قصيرة أيها الأحبة، الدنيا قصيرة، فلا تقصرها أكثر وتزيد في قصر هذه الحياة في البغض والشحناء والبغضاء بين الناس أو الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء أو الجيران. لا يا عبد الله، لا 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 لا، أول ما يثمر حسن الخلق وسلامة الصدر وسلامة القلب عليك أنت، أول ما يثمر على صاحبه، لأنه يورثه الراحة، يورثه الطمأنينة، يورثه السلامة. ليس من المروءة الغباء أو عدم التغافل، ولكن سيد القوم هو الذكي المتغافل، هو ذكي فقط ولكن يتغافل، يغض الطرف. ليس كلما قيل أو كلما حيك أو كلما كان سواء في المجلس أو في الأقارب أو يتصدى له أو لا يا عبد الله. إذا كان الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يغار على الدين، إذا كان الدين والنفس والعرض وهذه الأمور سليمة والحمد لله رب العالمين، إذن ما دونها كله يهوب. إذن تغافل، تغافل عن كثير من الكلمات التي تقال وتذكر في بعض المجالس أو بعض التصرفات أو بعض الحركات أو بعض الأمور التي تكون من حولك، تغافل عنها. أعط لهذا المعتدي فرصة، وللمعلومية هذه لا يستطيعها كل الناس. عند الكلام والتنظير هي سهلة، لكن عند الواقع هي تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالحلم والأناة والتؤدة محلها الغضب، ومحلها الشجار، ومحلها الخصومة، ومحلها اختلاف وجهات النظر واختلاف الحديث مع الآخرين. هنا يأتي الحلم والتؤدة والأناة وبعد النظر، وهذا الذي يجب على العبد أن يتحلى به في مثل هذه الأوقات، أن يكون قلبه سليم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تترك السلام مع أي كان، حتى وإن كان بينك وبينه بعض الأمور، لا تترك السلام، لأن هذا مفتاح للمحبة، والمحبة مفتاح للإيمان، والإيمان مفتاح للجنة، الله يرزقك فسيح جناتك. فإذا لا يكون في قلبك مثقال ذرة سواء من كبر أو عجب أو حسد أو بغض، لأن الكبر هو غمط الناس، يعني يرى أن ليس لهم حقوق وأن الحق له والواجب عليهم، وهذا يورث التباغض والتحاسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تباغض ولا تحاسد ولا تقاطعوا في الوجه، ولا تقاطعوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وهذه جميعها هذه الأدواء أدواء المجتمعات، التباغض والتحاسد والتدابر والتقاطع، هذه كلها داء المجتمعات، علاجها كونوا عباد الله إخوانا. هذا يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تعود، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يحتاج إلى إدمان النظر في القرآن العظيم، أدمن النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، أدمن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أدمن النظر في سيرة الصحابة والسلام الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة وهو مطرود، بل يسعون في قتله، بل أعطوا العطيات على قتله هو صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبل ذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرض نفسه على القبائل فلم يستجيبوا له، فخرج وهو مهموم مغموم. حينما يلحقه الصبية ويرموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشد الأيام التي مر به صلى الله عليه وسلم، ففي إحدى الشعاب أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال هذا ملك الجبال معي، فقال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين هم الجبال التي تحد مكة، قال لا، انظر إلى سماحته صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته ومحبته لدعوة الخلق إلى الحق وسلامة صدره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه صلى الله عليه وسلم، قال لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصحابه من يقول لا إله إلا الله أو يعبد الله ويوحد الله. كذلك حينما رجع من المدينة إلى مكة في عام الفتح صلى الله عليه وسلم وكانت له الغلبة عليه الصلاة والسلام وكسرت الأصنام فماذا قال حينما اجتمع قريش؟ قال ما تظنني فاعل بكم، الغلبة له والنصر له والتمكين له، وهم في هذا المكان قد جعلوا على رأسه سنة الجزور وأهانوه صلى الله عليه وسلم وضربوا الصحابة وضربوا من أسلم وقتلوهم وشنعوا بهم في نفس المكان، قال ما تظن فعل بكم؟ فما كان بهم إلا أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال إذا بوفا نوم طلقا صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق. إذا من الآن يا عبد الله اعف عن كل نظرك، اعف عن أقاربك، بعض إخوانك أو خواتك، حينما ينظر إلى بعض القضايا في المحاكم والله يندى لها جبين. لا أريد أن أعرض ولكن أريد أن أشير، حتى لو كان من أقرب لو من والديك، وأنا أعتذر في هذه الكلمة، ولكن وجدت قضايا كثير، أمك وأبيك، أنت كل كلهم، أنت وما تملك لأبيك، إذا كان إخوانك، إذا كان خواتك، إذا كان عمك أو خالك، إذا كان قريبك، إذا كان ابنك، إذا كان جارك، إذا كان اعف يا عبد الله، ألا تحب أن الله يعفو عنك؟ أنت الآن من أدعية هذه الليالي وأدعية ليلة القدر كما ذكر عيد الله عنها، قول اللهم أنك عفو أنت تحب العفو عنك، إذا تريد أن الله يعفو عنك اعف عن الناس والعافين عن الناس، الله جل وعلا كريم تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه نصوص شرعية، هذه مبادئ وقيم إسلامية، هذه حقائق، ليست نظريات أو عرض كلام أو مجرد سرد آيات وأحاديث وانتهى، لا يا عبد الله، هذا عقيدة، هذا دين، هذه مبادئ، هذه قيم، هذا أمر الله كوني تبارك وتعالى. اعف عن الناس يعفو الله عنك ويسر لك ويبارك لك ويرزقك، وإذا تركت شيء التي لو أنا عوضك الله خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إذا لابد أن نحسن التعامل، لابد أن يكون هذا قلب سليم مليء بالمحبة والمودة الوفاء والإخاء والصفاء والنقاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الناس قال: هو عفيف اللسان محبوب القلب. قالوا: عفيف اللسان نعرفه يا رسول الله، ما هو محبوب القلب؟ قال: التقي الدقي الذي ليس فيه حسد ولا بغي. هذه صفات أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الورع وأهل المراقبة لله تبارك وتعالى. إذا لابد أن نتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة وهذه السمات الشرعية السنية السلفية. انظر أيضا الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجر إليهم المهاجرين وأتوا إليهم، ماذا قالوا حينما أتوا إليهم وأتوا فهنا يعني أمور في الحقيقة حينما يتذكرها المسلم ويتأمل فيها يجد فيها نبراس، يجد فيها نبراسنا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك المفلحون. انظر، ويحبون من هاجر إليهم أي يحبون المهاجرين. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الأنصار، هؤلاء خير الناس بعد الأنبياء المهاجرين والأنصار، والسابقون أو الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهم أعد لهم جنات تجري تحت النار. هذه خلق السلف الصالح، هؤلاء هم السلف الصالح، ونحن ندعو إلى هذا المنهج القوي، منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والتوحيد والسنة ولزوم الجماعة وسمع الطاعة والأخلاق والسلوك والآداب والمعاملة في كل شيء. الدين كامل أدخل في السلم كافة، إن الدين عند الله الإسلام. إذن سلامة الصدر هي التي تجب أن تنتشر بين المسلمين وبين أهل الإسلام وبين أهل التوحيد وبين أهل السنة، أن يكون سليم الصدر، أن يكون سليم القلب، أن يكون ذا عفو وتجاوز وتسامح ذا محبة، لا سيما ونحن في استقبال هذا العيد المبارك. يجب أن يكون شعارنا في هذا العيد العفو والتسامح. اعف عن كل من ضمنك، اعف عن أقاربك، اعف عنهم يا عبد الله، تجاوز عنهم. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد يصل لي قرابة، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني، يعني جميع وسائل التواصل مقطوعة. قال: إن كان ما تقول يعني كان كلامك صحيح فكأنما تسفر بالمن، وهي الرمل الحار تحت الرمال، وما يزال معك عليه من الله ظهير أي معين ونصير أي ملك الملائكة. البر، اسمع يا عبد الله، اسمع أخي في الله، اسمع رعاك الله، البر أن تصل من قطعك لا أن تصل من وصلك. أنت وصلت من هذا المكافئ، جاءك وجيت أعطاك وعطيته زارك وزرته، لكن الشأن بذاك القنفع، لأن هذا فيه مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لن يهدي لهم سبلا وإن الله لمع المحسنين، لأن هذا يعد من الإحسان. فهنا أن تصل أقاربك، أن تصل أرحامك، خاصة في هذا العيد. ومع هذا الحجر ومنع التجول منع كامل، يكون ذلك باتصال، يكون ذلك بوسائل التواصل الحديث، اتصال مرئي بالفيديو بأي وسيلة من وسائل التواصل الحديث، يكون التواصل. ولا تستوي الحسن ولا السيئة، اذهب بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. ترى ما كل يوفق إليها، لكن كن أنت صاحب الخيرية، حتى وإن كان هو الذي اعتدى، حتى وإن كان هو الذي أخطأ، حتى وإن كان هو يعلم وأنت تعلم. الناس قد لا يعلمون، لكن هو وأنت تعلمون. فحينما تبتدئ بالسلام وحينما تبادر بهذا الخلق الفاضل الذي يجب أن يكون خلقك وخلقه، ها، يعلم أنك أفضل منه وأخير منه في قرارة نفسه. ثم إن شاء الله أنه يبادر أيضا ويستجيب لذلك، فتكون المحبة والمودة والوئام والصفاء والنقاء بين الأقارب والأرحام بدل من التقاطع والتحاسد والتباغض والتدابر الذي هو شر. بل إن أعمال العباد تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وتعرض الأعمال، فيقال لمن هم في شحناء: انظروا هذين، انظروا هذين، انظروا هذين، لماذا تنظر نفسك يا عبد الله؟ من هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى، لأجل هذه الشحنة، لأجل هذه الدنيا. وحينما تتأمل فيها، ما هو سبب الخلاف؟ اسمح لي طال عمرك، اسمح لي الله يرعاك، ما هو سبب الخلاف؟ إما كلام قال في مجلس أو في أو نقل لك أيضا كلام، أيضا ما تدري ما حقيقته، إما كلام وإما أمور نفسية، حينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، أو بعض الأمور المادية، سواء في بيعة أو في شراء أو في أرض أو في حلال أو في عقار أو في منقول أو ثابت، أو كان أو كان في بعض الإرث بين الورثة، أو كان يعني أمر دنيوي، وسمت الدنيا لأنها دنيئة تجاوز عنها. نعرف في ذلك قصص كثير، لكن ليس من دأب السلف ذكر القصص إلا قصص الحق التي في القرآن العظيم وفي السنة النبوية، وقصص القصص الحق. وإلا كلام الله جل وعلا هو أولى وأقرب وأحب وأنفع للناس من قصص الناس. أيضا هنا في ربط الناس بأمور مادية، لكن هنا ربط الناس بأمور غيبية من الله تبارك وتعالى. إذن يكون العفو والتسامح والمحبة، وهذا العيد قد قرب منا. أسأل الله يبلغنا وإياكم هذا العيد ويجعل عيدا سعيدا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. إذن تكون المحبة، تكون المودة، يكون الوئام بين الإخوان وأفراد الأسرة، وبين الأقارب، وبين الأرحام، وبين الجيران، وننبذ الخلاف، وننبذ الافتراق، وننبذ التباغ والتحاسد والحقد. لماذا تملأ قلبك حقد يا عبد الله؟ لماذا تملأ قلبك حسد يا عبد الله؟ الذي أعطاك هو الله، والذي أعطاك هو الله، الذي رزقك هو الله، والذي رزقه هو الله، الذي أعطاه المال أو الجاه أو المحبة أو العلم أو الدعوة أو الفضل أو الذرية أو الزوجات أو المال أو الخير أو الجاه أو المكان، هذا هو الله ليس أنت، والذي أعطاك هو الله ليس هو. إذا تحب له الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم، انتبه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا لأجل أمور دنيوية أو مصالح أو لا يا عبد الله. إذا املأ هذا القلب بالطاعة والإيمان والمحبة والمودة والوفاء والإخاء والتعاون على البر والتقوى. املأ هذا القلب لماذا؟ لكي تستريح أنت وتطمئن أنت. لماذا؟ لأن له أثر في هذه الليالي، له أثر في عبادتك، له أثر في دعائك، له أثر في صلاتك، له أثر في قراءتك القرآن. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله العافية. أنت تقرأ القرآن وتمر بالآيات، ألا تتعظ؟ أنت تدعو الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ أنت تتعبد الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ أنت تذكر الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ إذن يجب أن تكون هذه العبادة لها أثر عليك يا عبد الله، وأن تعامل الناس بسلامة الصدر وبالمحبة، تحب لهم أن يأتيهم الخير، تحب أن الله جل وعلا. قد بعض الأحيان يكون الإنسان فيه بعض الشعور، فيعالج هذا الشعور بالإيمان بالقضاء والقدر، ويعالج هذا الشعور بالدعاء. انظر هذه المسألة أيضا متعلقة بهذا الدعاء. في الحقيقة أيضا كل ليلة يمر بنا هذا الموقف، وهو نريد أن نختم، ولكن يبدو لنا آية أو حديث أو موضوع أو مسألة متعلقة بما نريد الحديث عنه، ثم نتفرع ويطول بنا الحديث، لكن نحاول قدر الإمكان نختصر. أيضا في مسألة وهي في الدعاء، تدل على هذه الخصلة الطيبة الحميدة المحبوبة لله، المحبوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبوبة لأصحاب العقول وأصحاب النفوس الطيبة المطمئنة، الله يجعلنا إياكم منهم، ألا وهي الدعاء للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دعا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مسلم حسنة. انظر حديث آخر: إذا دعا أحدكم لأخيه في ظهر الغيب هو لا يعلم تدعو له، حتى لو بينك وبين خلاف، الخلاف مادي، الخلاف دنيوي، ليس عقدي، ليس ديني، ليس هو كافر أو مشرك أو مبتدع، يعني ينتمي إلى جماعات وفرق والأحزاب كالإخوان المسلمين أو التبليغ أو الصوفية أو داعش أو القاعدة، لا، هنا يكون البغض، يكون البغض ديني، بخلاف التعامل يجب أن يكون بحسن الخلق وحسن التعامل، حتى المبتدع، حتى لماذا؟ لكي يقرب منك يا عبد الله. أما المحبة القلبية فلا، يجب أن تبغضه لما وقع فيه من كفر، لما وقع فيه من شرك، لما وقع فيه من بدعة، لما وقع فيه من معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ولكن إذا عملت بأخلاق حسنة، بأسلوب حسن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل، كما كان الصحابة يعاملون، فهنا أنت فتحت له مجال بأن يرجع. لم تغلق الأبواب أمامه، ولكن فتحت له المجال، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأما الأعمال القلبية ويجب عليك أن تبغض لله جل وعلا، أو تقرر الإيمان الحب له والبغض لله. فهنا أن تدعو له في ظهر الغيب، حتى وإن كان بينك وبين أي خلاف بادي. فإذا دعوت له في ظهر الغيب أوكل الله ملك، ملك ما أنت تذنب وتخطئ، الله يعلم دعاك مستجاب أو غير مستجاب، خاصة إذا كان في قطيعة أو إثم أو، ولكن يؤمن على دعائك ملك الملائكة، موكل بأن يقول آمين، يؤمن على دعائك أنت ولك بالمثل، يدعو لك ملك الملائكة. متى يكون هذا؟ إذا دعيت لأخيك في ظهر الغيب، ادع لأخيك، ادع لأمك وأبيك، ادع لأخواتك، والأخت لها مكان ولها منزل عظيم، الأخ له منزل عظيم، يعلم هذا بعد فقده، يعلم هذا حينما يأتي في حاجة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يغينا وإياكم من فضله. إذا يجب أن نتحاب ونتواد ونتآلف لكي يكون له أثر على عباداتنا ودعائنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كيف تسعى للتقرب جل وعلا وأنت بينك وبين أحد أقاربك شحناء أو بغضاء أو تقاطع أو تدابر؟ المحبة في الله والقرب في الله والتجاوز لله جل وعلا، فاملأ هذا القلب لكي تسعد أنت وتعيش حياتك بسعادة ونقاء ومحبة ووفاء ووئام بين أقاربك وأرحامك ومن تعرف ومن يعرفك. فهنا يكون المحبة في الله والقرب في الله، ويكون هناك المودة في الله، ويكون هناك سلامة الصدر، ويكون هناك سلامة القلب من كل ما يشوبه وكل ما يشغله وكل ما يؤثر عليه من في العبادة وفي الطاعة وفي الإيمان. إذن ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الأوقات الفاضلة وهذه الليالي المباركة، لم يبقى إلا ليالي قليلة وأيام قليلة، فيجتهد بها بطاعة الله وفي الأعمال الصالحة، بل 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 يضاعف الأعمال الصالحة ويضاعف الاجتهاد ويضاعف الطاعة، وأن تكون هذه الأدعية وهذه العبادات وهذه الطاعات بقلب سليم، بصدر سليم، بمحبة ومودة ووفاء وإخاء ونقاء وصفاء. هذا الذي يجب على المسلم في تعامله مع من يعيش معهم ويعيشون معه في هذه الحياة الدنيا، وما هي إلا فترة، وينتقل من هذه الحياة ويكون له الأثر البالغ في نفوس الناس، في محبتهم له، في دعائهم له، في احترامهم له، في تقديرهم له. فلا لا 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 لا. المسلم والمسلمة هو الذي يجعل نفسه له قدر ومكانة في نفوس الناس، حينما يحسن تعاملهم ويحسن أسلوبه معهم ويعفو عنهم ويبرهم ويزورهم ويتعاهدهم ويدعو لهم ويتغسل وحنا كريم تبارك وتعالى، فيكون له أثر بين أفراد مجتمعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له الأثر العظيم، كما كان الخلفاء الراشدين، كما كان الصحابة، كما كان السلف الصالح، هم قدوتنا. اقرأ في سيرة الصحابة والسلف الصالح تجد أشياء تثلج الصدر. فهنا يجب علينا التعامل بهذه الأخلاق الفاضلة وهذا التسامح وهذا الوفاء بين أفراد المجتمع، تعم المحبة والمودة والإخاء والوفاء والصفاء والنقاء بين الأقارب وبين أفراد المجتمع عموما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ما بقي من هذه المباركة بفعل الطاعات لكم محرمات اجتماعية تأدية الفرائض وجزم النوافل، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا ووفقنا وارزقنا لقيمة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا صالحا من النار والمتقين الأبرار يا عزيز الغفار يا بيت القدس المطهر. اللهم بلغنا هذا العيد واجعله عيدا سعيدا علينا وعلى جميع المسلمين، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم أهل هلال شوال على الأمة الإسلامية وترهل بثوب العز والنصر والتمكين والرفعة ونشر الإسلام والمسلمين والسنة ومن السلف الصالح، و يكون لكل من خالف شرع الله جل وعلا وكل من عاد الإسلام والمسلمين الهزيمة والبعد. فأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم ارزقنا الامن والامان في بلادنا وفي دورنا وفي انفسنا، واصلح امتنا ولاة امورنا، اللهم انصر جنودنا ورجال امننا، وكل ما دون نصير معنا ظهيرا، اللهم وفق من سبل ذات الصحه ما تحب وترضى، يا مجد الملك والسماء والارض، اللهم ارزق الحوثيين وادعوا الى به جميع حلق الضلال، اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا الى احسن الاخلاق، لا يوفق الاحسان الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم ارزق صاحب الصدق، اللهم ارزق حسن الخلق، اللهم ارفع طاعتك، اللهم اجمع ود قلوبنا على البر والتقوى، ومن علم ترضى يا رب العالمين، واعلم شرافتنا وسيئات اعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والعاقبة لمن اتقى وخف الله عنه. على هذه اللقاءات واستمرارية هذه التوجيهات الرمضانية، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءات، وأن مد في أعمالنا لإدراك هذه الليالي المباركة في طاعة الله تبارك وتعالى. فضل الله جل وعلا علينا عظيم، وكرمه مديد تبارك وتعالى، وهو الجواد جل وعلا. فهذه الأوقات التي نعيشها هذه الأيام وهذه الليالي هي من أفضل ليالي الدنيا، ومن أفضل ليالي العمر، بل هي أفضل ليالي العمر. فلا تفوت هذه الليالي المباركة بالأعمال الصالحة، ولكن ليكن قدوتك وأسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيرها، وكان يقض أهله ويحيي ليلة ويشد النذر. فأثبتت رضي الله عنها بأنه في العشر الأواخر، ليس فقط إلى 27. وأنا أرى كثير من الناس بعد ليلة 27 يقل عمله، أو يضعف عمله، أو يفطر، أو يظن أنه أدرك ليلة القدر، أو نسأل الله ذلك، وندعو الله بذلك أن الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، وهذه الليلة من العشر الأواخر، ليلة 28، ليلة 29، هي كلها من العشر الأواخر. فلا يترك العبد العمل الصالح، ولكن يواصل العمل الصالح، ويستمر في العمل الصالح، ويستقيم في العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزع عنهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالذين كنتم تتوعدون، نحن وليكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيما تشتهي أنفسكم، ولكم فيما تدعون نزلا من غفور رحيم تبارك وتعالى. وأتى رجل صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه الوصية وخطب عليه الصلاة والسلام، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذا نستقيم على العمل الصالح إلى نهاية رمضان، وذلك بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، وعائشة رضي الله عنها أثبتت ذلك لفضيلة هذه الليالي. وإلا العمل الصالح ما ينقطع إلا بلقاء الله جل وعلا، لقاء الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى بعد رمضان من القيام والصيام والأخلاق الفاضلة وقراءة القرآن وجهاد في سبيل الله جل وعلا والذكر والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، وسوف يكون لها بإذن الله جل وعلا لقاء مستقل. ولكن أنا أعني هنا باستمرار العمل الصالح في هذه الليالي، وهي ما تبقى من رمضان. لعل هذه ليلة القدر، لعلها ليلة 29، أي القابلة، أي بعد ليلة، وهي أيضا توافق ليلة جمعة. نستمر بالعمل الصالح، نحافظ على القيام، ومحافظة على قراءة القرآن، ومحافظة على الدعاء، ومحافظة على الذكر، ومحافظة على صلة الرحم بالاتصال والرسائل والتواصل، وبسائل الأعمال الصالحة. أيضا هنا عبادة عظيمة تكون خلال هذه الأعمال الصالحة، وهي من أرجى وأفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهي لها أثر على الدعاء، لها أثر على الذكر، لها أثر على القرآن، لها أثر على الصلاة، لها أثر على سائر العبادات، وهي محل استشعار هذه العبادات وهو القلب، سلامة القلب، سلامة الصدر، سلامة القلب وسلامة الصدر من الشرك بالله تعالى، من البدع، من المعاصي، من الغل، من الحقد، من الحسد، من البغض، من الكراهية، من محبة السوء ومحبة الشر للناس بعيدا أو قريب. املأ هذا القلب يا عبد الله بالتوحيد، املأه بالسنة، املأه بالتفاؤل وحب الخير للناس، املأه بالصفاء، املأه بالنقاء، املأه بمحبة الخير للناس. وهذا من 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 أفضل ما يتقرب به العبد الله جل وعلا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إذ عند الله جل وعلا، إذ عند الله تبارك وتعالى. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. المحبة، المحبة هي عبادة قلبية، ليست أمور شكلية أو مجاملات، لا يا عبد الله، إنما محبة قلبية. هذا مسلم تحب أنه يقول لا إله إلا الله، لأنه يصلي لله، لأنه يدعو الله جل وعلا، لأنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوك في الله جل وعلا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا يحبه لله جل وعلا، هذه إخوة الإسلام. كذلك إذا كان قريب فهنا أيضا صلة رحم، محبة تكون أولى وأولى. إن المسلم ودى رحم، كيف حينما يكون أخ أو عم أو خال أو 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 قريب جدا منك يا عبد الله؟ إذن هنا أمور يجب على المسلمين أن يصلحوا أعمال قلوبهم، وأن يجعلوا هذا القلب قلبا سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من الفجور، سليما من الغل والحقد والبغض والكره. فلا عبد الله، الدنيا ترى قصيرة أيها الأحبة، الدنيا قصيرة، فلا تقصرها أكثر وتزيد في قصر هذه الحياة في البغض والشحناء والبغضاء بين الناس أو الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء أو الجيران. لا يا عبد الله، لا 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 لا، أول ما يثمر حسن الخلق وسلامة الصدر وسلامة القلب عليك أنت، أول ما يثمر على صاحبه، لأنه يورثه الراحة، يورثه الطمأنينة، يورثه السلامة. ليس من المروءة الغباء أو عدم التغافل، ولكن سيد القوم هو الذكي المتغافل، هو ذكي فقط ولكنه يتغافل، يغض الطرف. ليس كلما قيل أو كلما حيك أو كلما كان سواء في المجلس أو في الأقارب أو يتصدى له أو لا يا عبد الله. إذا كان الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يغار على الدين، إذا كان الدين والنفس والعرض و هذه الأمور سليمة والحمد لله رب العالمين، إذن ما دونها كله يهوب. إذن تغافل، تغافل عن كثير من الكلمات التي تقال وتذكر في بعض المجالس أو بعض التصرفات أو بعض الحركات أو بعض الأمور التي تكون من حولك، تغافل عنها. أعط لهذا المعتدي فرصة، وللمعلومية هذه لا يستطيعها كل الناس. عند الكلام والتنظير هي سهلة، لكن عند الواقع هي تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالحلم والأناة والتؤدة محلها الغضب، ومحلها الشجار، ومحلها الخصومة، ومحلها اختلاف وجهات النظر واختلاف الحديث مع الآخرين. هنا يأتي الحلم والتؤدة والأناة وبعد النظر، وهذا الذي يجب على العبد أن يتحلى به في مثل هذه الأوقات ليكون قلبه سليم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تترك السلام مع أي كان، حتى وإن كان بينك وبينه بعض الأمور، لا تترك السلام، لأن هذا مفتاح للمحبة، والمحبة مفتاح للإيمان، والإيمان مفتاح للجنة. الله يرزقك فسيح جناتك. فإذا لا يكون في قلبك مثقال ذرة سواء من كبر أو عجب أو حسد أو بغض، لأن الكبر هو غمط الناس، يعني يرى أن ليس لهم حقوق وأن الحق له والواجب عليهم، وهذا يورث التباغض والتحاسد، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابروا، تقاطعوا في رواية ولا تقاطعوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وهذه جميعها هذه الأدواء أدواء المجتمعات، التباغض والتحاسد والتدابر والتقاطع، هذه كلها داء المجتمعات، علاجها كونوا عباد الله إخوانا. هذا يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تعود، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يحتاج إلى إدمان النظر في القرآن العظيم، أدمن النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، أدمن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أدمن النظر في سيرة الصحابة والسلام الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة وهو مطرود، بل يسعون في قتل، بل أعطوا العطيات على قتله هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قبل ذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرض نفسه على القبائل فلم يستجيبوا له، فخرج وهو مهموم مغموم، حينما يلحق الصبية ويرموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشد الأيام التي مر فيه صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى الشعاب أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال هذا ملك الجبال معي، فقال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين هم الجبال التي تحد مكة، قال لا، انظر إلى سماحته صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته ومحبته لدعوة الخلق إلى الحق وسلامة صدره صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه عليه السلام، قال لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصحابه من يقول لا إله إلا الله أو يعبد الله ويوحد الله. كذلك حينما رجع من المدينة إلى مكة في عام الفتح صلى الله عليه وسلم وكانت له الغلبة عليه الصلاة والسلام وكسرت الأصنام فماذا قال حينما اجتمع قريش؟ قال ما تظنني فاعلم بكم، الغلبة له والنصر له والتمكين له، وهم في هذا المكان قد جعلوا على رأسه سنة الجزور وأهانوه صلى الله عليه وسلم وضربوا الصحابة وضربوا من أسلم وقتلوهم وشنعوا بهم في نفس المكان، قم تظن فعلمكم. فما كان بهم إلا أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال إذا بفهنوا الطلقاء صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق. إذا من الآن يا عبد الله اعف عن كل مضاربك، اعف عن أقاربك، بعض إخوانك أو خواتك، حينما ينظر إلى بعض القضايا في المحاكم والله يندى لها جبين. لا أريد أن أعرض ولكن أريد أن أشير، حتى لو كان من أقرب لو من والدك، وأنا أعتذر في هذه الكلمة، ولكن وجدت قضايا كثير، أمك وأبيك، أنت كلك لهم، أنت وما تملك لأبيك، إذا كان إخوانك، إذا كان خواتك، إذا كان عمك أو خالك، إذا كان قريبك، إذا كان ابنك، إذا كان جارك، إذا كان اعفي عبد الله، ألا تحب أن الله يعفو عنك؟ أنت الآن من أدعية هذه الليالي ولا أدعية ليلة القدر كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، قول اللهم أنك عفو أنت تحب العفو عفو عنك، إذا تريد أن الله يعفو عنك اعف عن الناس والعافين عن الناس. الله جل وعلا كريم تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه نصوص شرعية هذه مبادئ وقيم إسلامية، هذه حقائق، ليست نظريات أو حفظ كلام أو مجرد سرد آيات وأحاديث وانتهى. لا يا عبد الله، هذا عقيدة، هذا دين، هذه مبادئ، هذه قيم، هذا أمر الله كوني تبارك وتعالى. اعف عن الناس يعفو الله عنك، ويسر لك ويبارك لك ويرزقك، وإذا تركت شيء التي لو أنا عوضك الله خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. إذا لابد أن نحسن التعامل، لابد أن يكون هذا قلب سليم مليء بالمحبة والمودة والوفاء والإخاء والصفاء والنقاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الناس قال: هو عفيف اللسان مخموم القلب. قالوا: عفيف اللسان نعرفه يا رسول الله، ما هو مخموم القلب؟ قال: التقي الدقي الذي ليس فيه حسد ولا بغي. هذه صفات الإيمان والتقوى والورع والمراقبة لله تبارك وتعالى. إذا لابد أن نتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة وهذه السمات الشرعية السنية السلفية. انظر أيضا الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجر إليهم المهاجرين وأتوا إليهم، ماذا قالوا حينما أتوا إليهم وأتوا فهنا يعني أمور في الحقيقة حينما يتذكرها المسلم ويتأمل فيها يجد فيها نبراس، يجد فيها نبراس لنا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. انظر، ويحبون من هاجر إليهم، أي يحبون المهاجرين. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الأنصار، هؤلاء خير الناس بعد الأنبياء المهاجرين والأنصار، والسابقون أو الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهم أعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. هذه خلق السلف الصالح، هؤلاء هم السلف الصالح، ونحن ندعو إلى هذا المنهج القوي، منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والتوحيد والسنة ولزوم الجماعة وسمع الطاعة والأخلاق والسلوك والآداب والمعاملة في كل شيء. الدين كامل، ادخلوا في السلم كافة، إن الدين عند الله الإسلام. إذن سلامة الصدر هي التي تجب أن تنتشر بين المسلمين وبين أهل الإسلام وبين أهل التوحيد وبين أهل السنة، أن يكون سليم الصدر، أن يكون سليم القلب، أن يكون ذا عفو وتجاوز وتسامح، ذا محبة لا سيما ونحن في استقبال هذا العيد المبارك. يجب أن يكون شعارنا في هذا العيد العفو والتسامح. اعف عن كل من ضمنك، اعف عن أقاربك، اعف عنهم يا عبد الله، تجاوز عنهم. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد يصل لي قرابة، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعونني، يعني جميع وسائل التواصل مقطوعة. قال: إن كان ما تقول يعني كان كلامك صحيح فكأنما تسفه بالمن، وهي الرمل الحار تحت الرمال، وما يزال معك عليه من الله ضحية، أي معين ونصير، أي ملك الملائكة. البر، اسمع يا عبد الله، اسمع أخي في الله، اسمع رعاك الله، البر أن تصل من قطعك لا أن تصل من وصلك. أنت وصلت من هذا المكافئ، جاءك وجيت أعطاك وعطيت زارك وزرته، لكن الشأن بذاك القنفع، لأن هذا فيه مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لن يهدي لهم سبلا والنظر لمع المحسنين، لأن هذا يعد من الإحسان. فهنا أن تصل أقاربك، أن تصل أرحامك، خاصة في هذا العيد. ومع هذا الحجر ومنع التجول منع كامل، يكون ذلك باتصال، يكون ذلك بوسائل التواصل الحديث، اتصال مرئي بالفيديو بأي وسيلة من وسائل التواصل الحديث، يكون التواصل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذين حظ العظيم. ترى ما كل يوفق إليها، لكن كن أنت صاحب الخيرية، حتى وإن كان هو الذي اعتدى، حتى وإن كان هو الذي أخطأ، حتى وإن كان هو يعلم وأنت تعلم. الناس قد لا يعلمون، لكن هو وأنت تعلمون. فحينما تبتدئ بالسلام وحينما تبادر بهذا الخلق الفاضل الذي يجب أن يكون خلقك وخلقه، ها، يعلم أنك أفضل منه وأخير منه في قرارة نفسه، ثم إن شاء الله أنه يبادر أيضا ويستجيب لذلك، فتكون المحبة والمودة والوئام والصفاء والنقاء بين الأقارب والأرحام بدل من التقاطع والتحاسد والتباغض والتدابر الذي هو شر. بل إن أعمال العباد تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وتعرض الأعمال، فيقال لمن هم في شحناء: انظروا هذين، انظروا هذين، انظروا هذين. لماذا تنظر نفسك يا عبد الله من هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى لأجل هذه الشحناء، لأجل هذه الدنيا؟ وحينما تتأمل فيها، ما هو سبب الخلاف؟ اسمح لي طال عمرك، اسمح لي الله يرعاك، ما هو سبب الخلاف؟ إما كلام قال في مجلس أو نقل لك أيضا كلام، أيضا ما أتدري ما حقيقته، إما كلام وإما أمور نفسية، حينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، وحينما فعل كذا قال كذا، أو بعض الأمور المادية، سواء في بيعة أو في شرية أو في أرض أو في حلال أو في عقار أو في منقول أو ثابت، أو كان في بعض الإرث بين الورثة، أو كان يعني أمر دنيوي، وسمت الدنيا لأنها دنيئة تجاوز عنها. نعرف في ذلك قصص كثير، لكن ليس من دأب السلف ذكر القصص إلا قصص الحق التي في القرآن العظيم وفي السنة النبوية، وقصص القصص الحق. وإلا كلام الله جل وعلا هو أولى وأقرب وأحب وأنفع للناس من قصص الناس. أيضا هنا في ربط الناس بأمور مادية، لكن هنا ربط الناس بأمور غيبية من الله تبارك وتعالى. إذن يكون العفو والتسامح والمحبة، وهذا العيد قد قرب منا. أسأل الله يبلغنا وإياكم هذا العيد ويجعل عيدا سعيدا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. إذن تكون المحبة، تكون المودة، يكون الوئام بين الإخوان وأفراد الأسرة وبين الأقارب وبين الأرحام وبين الجيران، وننبذ الخلاف وننبذ الافتراق وننبذ التباغض والتحاسد والحقد. لماذا تملأ قلبك حقد يا عبد الله؟ لماذا تملأ قلبك حسد يا عبد الله؟ الذي أعطاك هو الله، والذي أعطاك هو الله، الذي رزقك هو الله، والذي رزقه هو الله، الذي أعطاه المال أو الجاه أو المحبة أو العلم أو الدعوة أو الفضل أو الذرية أو الزوجات أو المال أو الخير أو الجاه أو المكان، هذا هو الله ليس أنت، والذي أعطاك هو الله ليس هو. إذا تحب له الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم، انتبه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا لأجل أمور دنيوية أو مصالح أو لا يا عبد الله. إذا املأ هذا القلب بالطاعة والإيمان والمحبة والمودة والوفاء والإخاء والتعاون على البر والتقوى. املأ هذا القلب لماذا؟ لكي تستريح أنت وتطمئن أنت. لماذا؟ لأن له أثر في هذه الليالي، له أثر في عبادتك، له أثر في دعائك، له أثر في صلاتك، له أثر في قراءتك القرآن. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله العافية. أنت تقرأ القرآن وتمر بالآيات، ألا تتعظ؟ أنت تدعو الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ أن تتعبد الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ أن تذكر الله جل وعلا، ألا تتعظ؟ إذن يجب أن تكون هذه العبادة لها أثر عليك يا عبد الله، وأن تعامل الناس بسلامة الصدر وبالمحبة، تحب لهم أن يأتيهم الخير، تحب أن الله جل وعلا. قد بعض الأحيان يكون الإنسان فيه بعض الشعور، فيعالج هذا الشعور بالإيمان بالقضاء والقدر، ويعالج هذا الشعور بالدعاء. انظر هذه المسألة أيضا متعلقة بهذا الدعاء. في الحقيقة أيضا كل ليلة يمر بنا هذا الموقف، وهو نريد أن نختم، ولكن يبدو لنا آية أو حديث أو موضوع أو مسألة متعلقة بما نريد الحديث عنه، ثم نتفرع ويطول بنا الحديث، لكن نحاول قدر الإمكان نختصر. أيضا في مسألة وهي في الدعاء تدل على هذه الخصلة الطيبة الحميدة المحبوبة لله، المحبوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبوبة لأصحاب العقول وأصحاب النفوس الطيبة المطمئنة، الله يجعلنا إياكم منهم، ألا وهي الدعاء للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كان له بكل موسم حسنة. انظر حديث آخر، إذا دعا أحدكم لأخيه في ظهر الغيب هو لا يعلمك تدعو له، حتى لو بينك وبين خلاف، الخلاف مادي، الخلاف دنيوي، ليس عقدي، ليس ديني، ليس هو كافر أو مشرك أو مبتدع يعني ينتمي إلى جماعات وفرق والأحزاب كالإخوان المسلمين أو التبليغ أو الصوفية أو داعش أو القاعدة، لا، هنا يكون البغض، يكون البغض ديني بخلاف التعامل. التعامل يجب أن يكون بحسن الخلق وحسن التعامل، حتى المبتدع، حتى لماذا؟ لكي يقرب منك يا عبد الله. أما المحبة القلبية فلا، يجب أن تبغضه لما وقع فيه من كفر، لما وقع فيه من شرك، لما وقع فيه من بدعة، لما وقع فيه من معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ولكن إذا عملت بأخلاق حسنة، بأسلوب حسن، كما كان سلم يعامل، كما كان الصحابة يعاملون، فهنا أن فتحت له مجال بأن يرجع، لم تغلق الأبواب أمامه، ولكن فتحت له المجال، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية. وأما الأعمال القلبية ويجب عليك أن تبغض لله جل وعلا، أو تقرر الإيمان الحب له والبغض لله، فهنا أن تدعو له في ظهر الغيب، حتى وإن كان بينك وبين أي خلاف بادي. فإذا دعوت له في ظهر الغيب أوكل الله ملك، ملك ما أنت تذرب وتخطئ، الله يعلم دعاك مستجاب أو غير مستجاب، خاصة إذا كان في قطيعة أو إثم أو، ولكن يؤمن على دعائك ملك ملائكة موكل بأن يقول آمين، يؤمن على دعائك أنت ولك بالمثل، يدعو لك ملك الملائكة. متى يكون هذا؟ إذا دعيت لأخيك في ظهر الغيب، ادع لأخيك، ادع لأمك وأبيك، ادع لأخواتك، والأخت لها مكان ولها منزل عظيم، الأخ له منزل عظيم، يعلم هذا بعد فقده، يعلم هذا حينما يأتي في حاجة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يغينا وإياكم من فضله. إذن يجب أن نتحاب ونتواد ونتآلف لكي يكون له أثر على عباداتنا ودعائنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كيف تسعى للتقرب جل وعلا وأنت بينك وبين أحد أقاربك شحناء أو بغضاء أو تقاطع أو تدابر؟ المحبة في الله والقرب في الله والتجاوز لله جل وعلا، فاملأ هذا القلب لكي تسعد أنت وتعيش حياتك بسعادة ونقاء ومحبة ووفاء ووئام بين أقاربك وأرحمك ومن تعرف ومن يعرفك. فهنا يكون المحبة في الله والقرب في الله، ويكون هناك المودة في الله، ويكون هناك سلامة الصدر، ويكون هناك سلامة القلب من كل ما يشوبه وكل ما يشغله وكل ما يؤثر عليه من في العبادة وفي الطاعة وفي الإيمان. إذن ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الأوقات الفاضلة وهذه الليالي المباركة، لم يبقى إلا ليالي قليلة وأيام قليلة، فيجتهد بها بطاعة الله وفي الأعمال الصالحة، بل يضاعف الأعمال الصالحة ويضاعف الاجتهاد ويضاعف الطاعة، وأن تكون هذه الأدعية وهذه العبادات وهذه الطاعات بقلب سليم، بصدر سليم، بمحبة ومودة ووفاء وإخاء ونقاء وصفاء. هذا الذي يجب على المسلم في 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 تعامله مع من يعيش معهم ويعيشون معه في هذه الحياة الدنيا، وما هي لفترة، وينتقل من هذه الحياة ويكون له الأثر البالغ في نفوس الناس، في محبتهم له، في دعائهم له، في احترامهم له، في تقديرهم له. فلا لا 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 لا. المسلم والمسلمة هو الذي يجعل نفسه له قدر ومكانة في نفوس الناس، حينما يحسن تعاملهم ويحسن أسلوبه معهم ويعفو عنهم ويبرهم ويزورهم ويتعاهدهم ويدعو لهم فيكون له أثر بين أفراد مجتمعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له الأثر العظيم، كما كان الخلفاء الراشدين، كما كان الصحابة، كما كان السلف الصالح، هم قدوتنا. اقرأ في سيرة الصحابة والسلف الصالح تجد أشياء تثلج الصدر. فهنا يجب علينا التعامل بهذه الأخلاق الفاضلة وهذا التسامح وهذا الوفاء بين أفراد المجتمع، تعم المحبة والمودة والإخاء والوفاء والصفاء والنقاء بين الأقارب وبين أفراد المجتمع عموما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ما بقي من هذه المباركة بفعل الطاعات لكم محرمات واجتناب من تأدية الفرائض وجزم النوافل، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا ووفقنا وارزقنا لقيمة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا صالحا من النار والمتقين الأبرار يا عزيز الغفار. اللهم بلغنا هذا العلم، واجعله عيدا سعيدا علينا وعلى جميع المسلمين، ووفقنا فيه لما تحب وترضى. اللهم أهل هلال شوال على الأمة الإسلامية وترهل بثوب العز والنصر والتمكين والرفعة ونشر للإسلام والمسلمين والسنة ومن السلف الصالح، و يكون لكل من خالف شرع الله جل وعلا وكل من عاد الإسلام والمسلمين الهزيمة والبعد. فأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، وكل ما دون نصير معنا ظهيرا. اللهم وفق من سبل ذات الصحة ما تحب وترضى، يا مجد من كل السماء والأرض. اللهم ارزق الحوثيين والداعش إلى هبيل جميع حرق الضلال. اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، ووفقنا إلى أحسن الأخلاق، لا يوفق الإحسان إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزق صاحب الصدق، اللهم ارزق حسن الخلق، اللهم وفق طاعتك، اللهم اجمع ود قلوبنا على البر والتقوى، ومع ما ترضي يا رب العالمين، وأعلم شرفنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.